بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وسيدنا وصفوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حبيبات الغاليات المباركات، حياكن الله وبياكن. أسأل الله العلي العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا التجمع تجمع مرحوم. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروم. اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرق معصوم. نحمد الله سبحانه وتعالى ونثني عليه أن أجلسنا هذه الموائد الطيبة نتناول فيها أطيب ما يغذي أرواحنا وينعشها. يا خوات الحبيبات، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. أنت الحق، وقولك حق، ووعدك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمنا، وبك آمنا، وعليك توكلنا، وإليك أنبنا، وبك خاصمنا، وإليك حاكمنا. اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، إنك على كل شيء قدير. القرآن كتاب الله يا حبيباتي، هو الراح، هو المستراح، هو الفوز وهو الفلاح، هو التوفيق وهو النجاح. فيه السرور، فيه الحفظ من الشرور، فيه الشفاء، الشفاء من كل سقم، داء لكل داء، زكاء وتطهير للقلب وللنفس، مغفرة للذنوب. به ننال رضا ومحبة ربنا سبحانه وتعالى. من اتخذه صاحبا سعد، ومن جعله تجارة فاز. فلا بد أن نقرأ ونتدبر ونستمتع بتلاوته وتعلمه وفهمه والعمل به. فهذا الأمر لا بد أن نحييه في قلوبنا، لا يصبح الأمر كما اتفق، أو أنه نجلس ولا نستحضر عظم هذا الكتاب اللي بين أيدينا. كتاب الله أمره عظيم جدا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ما رأيت شيء يغذي العقل والروح، ما رأيت شيء يغذي العقل والروح ولا يحفظ الجسد ويضمن لنا السعادة مثل الإكثار من إدامة النظر في كتاب الله سبحانه وتعالى. لذلك هنيئا للي يجدون في كتاب الله آية لكل شيء في حياتهم. هنيئا، هناك من يتخذ القرآن صاحب فيجده صاحب له في كل شيء. في حزنه يقرأ آية سبحان الله، في فرحه يجد آية، عند البلاء يجد آية تصبره، عند الفتنة يجد آية توقظه. دائما هناك في آيات تخاطبه، هذه تجيب سؤاله، وهذه تحقق هدفه، وهذه تدل على النجاح. وكل لحظة من حياته، في كل لحظة يجد آية تخاطبه وتخاطب عقله. فلذلك لابد أن نجد أن مع القرآن في هناك سعادة، لابد أن نسعد، لابد أن نفرح بأن الله شملنا بفضله ورحمته. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. لابد أن نستبشر. تعلموا ماذا قال الشيخ ابن عثيمين؟ قال: إذا رأيت أن الله من عليك بالعلم هذا اللي نتعلمه الآن فاستبشر، إن الله أراد بك خيرا. فما شيء يعدل في الأرض، ما في شيء يعدل حفظ كتاب الله، تعلم كلام الله، العلم عن كلام الله. لابد أن نتخذه صاحب، لابد أن نتعلم ما فيه من حلال ومن حرام، من أمر. وكما قال عبد الله بن مسعود: لا تهذه هذا الشعر ولا تنثره نثر الدقل، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، لا يكن هم أحدكم آخر السورة. فلا بد الآن نستحضر هذا ونحضر قلوبنا حتى ننتفع بكلام الله. أسأل الله عز وجل يشرح صدري وصدوركم، ويرزقنا العلم به والعمل به وإقامة حدوده وأحكامه، وأسأل الله يجعله قائدنا إلى الجنات النعيم. طيب الآن وين وصلنا حبيبات الغاليات؟ أين وصلنا؟ ما الآية التي وصلنا إليها؟ ماذا قال تعالى؟ يلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إذن الآن قلنا لمن الخطاب الآن؟ يلا من تجيب ومن تساعدني، لمن الخطاب؟ هل هو الله سبحانه وتعالى ينادي المؤمن؟ هل الله ينادي فقط المتقين الذين تكلمنا عنهم وقلنا إن الله سبحانه وتعالى شرفهم بصفات عالية؟ نعم، جميع البشر. لم يغلق الباب، نداء عام، نداء لجميع البشرية، نداء للثلاث أصناف، للمؤمن وللكافر وللمنافق، نداء ملء الرحمة. قلنا عام، كل من يأتي من هؤلاء لن يغلق في وجهه الباب. من يطيع ومن يجيب يشرع له الباب الرحمة على أوسع، سيشرع له الباب على أوسع متسع. يلا أدخل، اقبل، إنك من الآمنين. إذن المطالب ثلاث. ما هي المطالب كانت لهم؟ ما هي المطالب التي في الآية؟ كان مطالبتهم بثلاث أمور. أول مطلب أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. الثاني أن يؤمنوا بالذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، يؤمنوا بالله ويوحدوه، يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ويتبعوه. وسيأتينا هناك الأمر الثالث بأن لا يجعلوا الله أندادا. فهناك في فعل الأمر وهناك ترك النهي، فهناك عندي ترهيب وهناك في عندي ترغيب، سيأتينا فيما بعد في ختام السورة بإذن الله تعالى. طيب، أول هذا أمر قلنا في كتاب الله، هذا أول أمر في القرآن، وهو الأمر بعبادة الله تبارك وتعالى. اعبدوا الله ربكم. سيأتي الخطاب للجاحد أن يؤمن، لمن ينكر وجود الإله أن يؤمن. طب وللمشرك الذي يعدد الآلهة أن وحد الله وأجعله واحدة. طب وللعاصي أن يطيع الله. فمن كان جاحدا يطالب الآن أنت من الناس، لابد أن تؤمن بالله. وسيأتي بالأدلة التي تخاطب عقله، وليس كما يقول الله سبحانه وتعالى، ما فرض علينا الشيء بدون أن يخاطب عقولنا وبدون أن يرسل لنا الأدلة على الاستدلال على استحقاقه سبحانه وتعالى لأن يعبد وأن يفرد بالعبادة. طب ويخاطب أيضا المشرك، هو يؤمن، المشرك يؤمن أن هناك رب، ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. هذا يطالب بأن يجعل الإله إلها واحدة. طب والعاصي بماذا يطالب؟ إن كان مؤمنا كما قال ابن الجزي يؤمر بالطاعة. انظروا ما أجمل كلام الطبري، انظروا ما أجمل كلام الطبري في تأويل هذه الآية وبيانها. أمر جل ثناؤه الفريقين الذين أخبر عن أحدهما أنهما سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، لطبعه على قلوبهم وعلى سمعهم. وأخبر عن الصنف الآخر أيضا، النداء له، الذي كان يخاضع الله والذي كان يؤمن فقط بلسانه وليس بقلبه، الذين قالوا آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، ومع ذلك قلوبهم فيها مرض وشك، ومع ذلك لم يطردهم سبحانه وتعالى، لم يقصيهم من رحمته، لم يغلق أبواب الرحمة والتوبة في وجوه هؤلاء، بل ناداهم وقال يا أيها الناس، وهم من الناس، استكينوا، اخضعوا لله بالطاعة، افردوا إفراد الربوبية له والعبادة من دون الأوثان والأصنام. خاطبهم وخاطب عقولهم، هو خالقكم وخلق من قبلكم من الأجداد والآباء، وهو خالق هذه الأصنام والأوثان والآلهة. فهو الذي يقدر على ضركم ونفعكم وهو أولى بالطاعة. ويقول الشنقيطي في هذه الآيات: اعبدوا ربكم اخضعوا وذلوا. وأنتم تعلموا ما معنى أصل العبادة في كلام العرب. يلا، ما معنى العبادة في أصل كلام العرب؟ ما معنى طريق معبد؟ ماذا نقصد بطريق معبد؟ أي طريق معبد بمعنى مذلل. نعم، إذن أصل العبادة في لغة العرب الذل والخضوع. وقيل للعبد عبد لذله وخضوعه لسيده. فالعبادة هي الذل والخضوع على وجه، لكن هنا خاص. لا يكفي فيها الذل دون المحبة، لا يكفي الذل دون المحبة، ولا تكفي المحبة دون الذل. لابد أن يجتمع هنا الذل والخضوع مع كامل المحبة. فلا يكفي أن أقول أنا أدعي دائما، من يقول من لا أحب الله؟ كلنا نحب الله سبحانه وتعالى. كل من يقول الناس اسألي هل تحب الله، يقول نعم أحب الله. لكن لو نرى هل هو خاضع لله؟ إذا رأيناه خاضع فهو حب حقيقي لله. لكن إن رأيناه يستكبر بجوارحه وبكلامه وبمخالفة أحكام الله سبحانه وتعالى، إذن هذا مدعي للحب. فمن كان عبدا لله كان ذليلا خاضعا على وجه المحبة، لا يستطيع أن يقول سمعنا وعصينا، لا يستطيع إلا أن يقول سمعنا وأطعنا. ماذا يقول الآن الشيخ الشنقيطي؟ انظروا ماذا يقول. الإنسان إذا كان ذله مجرد عن المحبة، يعني يذل الله لكن لا يحب، ذلا متجردا عن محبة الله، يبغض الذي يذل له، ومن أبغض ربه هلك. تخيلوا إنسان يبغض الأحكام الشرعية ويرى أنها أغلال وقيود، وأنها تحرم من الحياة، وإنها تحرم من المتع، وكل ما أراد شيء قال يعني هذا تشدد، هذا تشدد، هذا طب الآن أنت تحب الله صح؟ الأصل اللي يحب الله يحب أحكام الله، اللي يحب الله يحب كل ما حكم فيه الله وشرع به. المحب لمن يحب مطيع. طب وإذا قلنا أنه يحب محبة خالصة لكن دون خوف، يحب الله لكن لا يخافه، فالمحب الآن، المحب الآن الذي لا يداخل محبته الخوف، يحمل هذا على إساءة الأدب، وسيرتكب أمور لا تنبغي. مثل الآن اللي يحبه يحبه، وهذا كلام صحيح للشيخ الشنقيطي الذي يقوله. فلما نتكلم الآن عن هذا الأمر يا حبيباتي، إحنا نتكلم عن محبة. كثير من الناس يحبوا لكن على الحقيقة هم ماذا يفعلوا؟ ماذا يفعلوا؟ هم يعصوا. لذلك نقول لو كانت المحبة صادقة لما استطاع أن يعصي. لو كان هذا الحب حب حقيقي لانقاد انقيادا تاما في فعل الأمر وترك النهي. إذن قلنا إحنا لما نجيب الله في الأمر والنهي، إحنا لما ندخل على العبودية والذل، عندما أكون كامل الذل والإنكسار، الخوف والرجاء والمحبة. وكمل أركان العبودية. ما هي أركان العبودية؟ يلا عندي ثلاث أركان العبودية لابد أن يعني تجتمع في عبادتي لله. ما هي الأركان؟ رأسها المحبة، وعندي جناحين: الخوف من معصية الله، والثاني الرجاء عند تقديم الطاعة. فأنا أريد أن أعصي، لا أخاف، هنا العبودية صحيحة. أقدم طاعة، طب عبادتي مخرقة لا تليق بوجهه، لكن أرجو إن الله يغفر لي ويتجاوز عني ويتقبلها. فلا بد أن تجتمع هذه الأركان في العبوديات. الرأس والقائد هو المحبة، أحب الله. طب أحب الله بدون الخوف؟ طب أنا بحب الله وبعصي، بحبه وبتبرج، بحبه وبسمع أغاني، بحبه وبختلط بالرجال، بحبه وأكل مال الربا، أحب الله وأفعل المنكرات، أحب الله ولا أصلي. إذن هذا حب مجرد من الخوف. يقال هنا أنت أسأت الأدب، أنت الآن حبك لا يداخل خوف، فأنت تسيء الأدب مع المحبوب. اللي يحب يطيع، اللي يحب يخشى من غضب المحبوب، إذن لابد أن يكون عندي قرين في محبتي اكتمال أركان العبودية حتى أطير بجناحين لا أسقط. وكل من أجاب الله سبحانه وتعالى ودخل وولج باب العبودية فيقال له ابشر، أنت أدخلت أوسع أبواب السعادة في الدنيا والآخرة وليس فقط في الدنيا. نعم، هذه الفرق المرجئة، ونسأل الله العفو والسلامة، هذا غلب كثير الآن من أبناء المسلمين مثل المرجئة. هم يحبوا الله ويقولوا الإيمان في القلب والجوارح ما لها دخل. أنت لا تعلم، يمكن إيماني مثل إيمان أبو بكر وعمر، لكن هذا اتركي بيني وبين الله، ونقول إنه جوارحك تكذبك. نعم، صحيح كلامي. إذن يلا، عندما نقول أنا أجبت الله ودخلت باب العبودية، أنا وين دخلت؟ أنا ولجت أوسع أبواب السعادة في الدنيا والآخرة. كل من تسأل الآن وتتساءل أنا حزينة، أنا عندي كذا، أقول لها اتقني فن العبودية والذل، اتقني فن الانقياد لله من القلب أولا، اللسان، الجوارح، ستقتربي من السعادة باقترابك من الانقياد لله. كلما اقتربتي من الانقياد والخضوع والذل والابتعاد عن المعصية، أنت تشعري بسعادة ولو كل الدنيا زالت من بين يديك. طيب، أنا أعصي، أنا أفعل، أنا أقول لك سبب همومك وغمومك إنك أنت تتعدي على حدود الله، فالهموم والغم والألم يأتي من المعصية، الراحة تأتي من الطمأنينة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كلما كان العبد ذاكرا شاكرا منقادا، تجديه حتى لو ما معايا خواتي أكل ولا شرب، السعادة ليست بالمادة، السعادة الحقيقية هي سعادة الأرواح. كلما ارتقت الروح إلى بارئها، علت وسمت وارتقت وتطهرت، أصبحت ملائكية، أصبحت فوق بالطهارة، أصبحت سعيدة تشعر إنها فوق في السماء. وكلما ثقلت بالمعاصي وأصبحت مع الشياطين وأصبحت ملطخة بالأوحال والأوساخ، أصبحت على الأرض، فهي تتعب أصلا من الأرض، فإحنا نرتاح لما نسمو إلى السماء. لذلك أنت الآن لما أريد أعطيك طريقة جديدة في التفكير في قضية الانقياد والطاعة، ليس كما دائما أنظر إنه هذا يقيدني، هذا لا يقيدك، الطاعة لا تقيدك، الطاعة تقربك، الطاعة ليست قيود، بالعكس هي قربة وتقريب لله سبحانه وتعالى. كلما أنا انقدت، كلما خرجت من عبادة الأوثان إلى عبادة الرحمن. ووالله احفظوها قاعدة، كل من تخلى عن عبادة الرحمن الله يعبد للأوثان، يصبح هذا منقاد لمرأة، وهي منقادة لرجل، وهذا منقاد لمال، وهذا منقاد لسيارة. فإحنا بالعبودية نخرج من عبادة الأوثان إلى عبادة الرحمن، إحنا نسلك طريق الجنان. إحنا الآن كل تفكيرنا وهمومنا هناك فوق في السماء، نريد اللحظة اللي نستمتع فيها في رؤية الرحمن، نريد اللحظة اللي ينكشف فيها الحجاب. كلما نظرت إلى هاي اللحظات والسعادة عندما تجتمعي في جنات النعيم مع صفوة الخلق، مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء، انظري كيف كان حالهم الآن، هم كانوا منقادين في الطاعة بعيدين عن المعصية، قلوبهم اللي شغلها محبة الله، الخوف من الله، الطمع في لقاء الله، فينتظروا أعظم ما في الجنة. ما أعظم ما في الجنة؟ ما أعظم العطاء؟ رؤية الله. فهم ينتظروا لحظة كشف الحجاب، ويعلموا أنه هاي أعظم لحظة ممكن أعمل لها في الدنيا، الرؤية. ولابد أن نطمع بأعلاها. هناك من يرى الله من الجمعة للجمعة، وهناك من يرى الله غدوا وعشية. كلما كان عندك تسارع في الطاعة وأنا سريعة لطاعة الله، ستكون لك الرؤية أعلى. إذن يلا الآن، إحنا في الدنيا نسعى للعبودية. لماذا؟ أنا أريد العبودية، أنا أريد أن أكون عبدة بيدي بإرادتي، عبدة لله، حتى لا أكون عبدة للأوثان. أخرج من عبودية الأوثان إلى عبودية الرحمن. إذا استطعت أن تحقق العبودية في الدنيا، ستكوني أنت من سادات أهل الجنة. سادات أهل الجنة يكونوا في أعلى عليين، نسأل الله الفردوس الأعلى بلا حساب ولا سابقة عذاب. إحنا نريد أن نكون هناك بلا تعب، بلا ألم، بلا تنغيص، بلا فقد. نريد لذة كاملة. إحنا الآن مش مثل الناس الآن القاصرة أنظارهم، هم يريدوا اللحظة، اللحظات في اللذة. لا لا، هؤلاء لا ينظروا إلى أعلى عليين. إحنا نريد أن نكون هناك، لا نريد أن نمرض ولا نسقم ولا نموت، نريد الحياة الكاملة، وهذا اللي نسعى له الآن. يلا، اصطلاحا ما معنى أنا عبد لله؟ العبودية هي خلاف الحرية، هذا ضد هذه الكلمة، ضد العبودية الحرية، صح؟ فضد عبد حر. طب معناها اصطلاحا الآن أنا لست حرة في هذه الأرض كما يقول بعض الناس، أنا حرة أنا حرة أنا حرة، أنظر إلى ما أشاء، أتكلم مع من أشاء. هذا خطأ، أنت ما فهمت ما معنى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اصطلاحا عبد الله أي وحد وجعله واحد، أطاعه، أمر الله واحد، نهيه واحد، الله واحد، هو يأمر وهو ينهى، أنقاد، أخضع، أذل، أستسلم لشرع الله، هذا حلال وهذا حرام، هذا أمر وهذا نهي. إذن العبادة عبد الله أي وحد وأطاعه وانقاد وخضع وذل واستسلم. العبادة هي الذل والخضوع على وجه خاص. يلا من تقول لي ما الوجه الخاص في الذل والخضوع؟ أنا ذكرته، بس أنا أريد أن أختبر أنتوا سماعكم، استماعكم. نعم أنت رائعة، المحبة، الذل والخضوع على وجه المحبة الخاصة. فقلنا لا يكفي المحبة دون الذل والخضوع، ولا يكفي ذل وخضوع بدون محبة. غاية الذل مع غاية الحب، وهذا هو معنى العبودية، غاية الذل مع غاية الحب في أمر الله ونهيه. غاية الذل وغاية الحب لأمر الله ونهيه، أنا أحب أوامر الله ولو شاق على نفسي، أنا سأطيع الله في نهي ولو كان شاق على نفسي، لأني في غاية الحب لله، لأنه أحب الله. طيب إذا سألتك الآن ما أصل العبودية، هل هي أصل العبودية في والخضوع في القلب أم بالجوارح؟ يلا، وين أصل العبودية؟ من أين يبدأ الخضوع؟ هل يبدأ الخضوع من الجوارح ولا من القلب؟ أنتوا رائعات، أعمال الجوارح لا تستقيم إلا باستقامة القلب، ومعنى استقامة القلب أن يكون ممتلئاً. يلا إحنا نبدأ للمضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، يعني لابد أن أملأ هذه المضغة بالمحبة، بمحبة الله، الخوف من الله، رجاء الله، محبة طاعة الله، كراهية معصية الله. نعيد، لن تستقيم جوارحك إلا إذا استقام قلبك. إحنا يا حبيباتي تصرفاتنا هي فرع عن تصوراتنا، أنا أتصرف تبعا لما في قلبي، تصرفاتنا هي فرع لتصوراتنا، اللي أنا أتصور وأقر في قلبي أتصرف فيه على الجسد. إذا لن تستقيم جوارحك إلا إذا استقام قلبك، ولن يستقيم قلبك إلا إذا امتلأ محبة لله ومحبة لطاعة الله وكراهية معصية الله. فلا بد الآن نعيد قضية تقرير أمور واعتقادات في قلوبنا. كل ما يحب الله أنا أحبه، وكل ما يبغض الله أنا أبغضه. الله يحب هذا أنا أحبه، هذا أمر الله. الله يبغض أنا أبغض تلقائيا، يعني بدون ما أناقش وبدون ما أجادل وبدون ما أعطوني الأدلة وأنا مش مقتنعة وأقنعوني، لا هذا ما يصح. هناك في شيء اسمه تعبد، أتعبد الله بالإنقياد، بغض النظر أنا مقتنعة مش مقتنعة، أنا سأستسلم لأمر الله لأني أنا أتعبد الله في الطاعة، بحب ما يحب وأبغض ما يبغض. عرفوا لي العبادة، يلا ما تعريف العبادة؟ هل هي صلاة وصيام وحج؟ وهل هذا هو تعريف العبادة؟ وهناك من يعجز عن الصوم، هناك من يعجز عن القيام على الصلاة، يعني هو ما يعبد الله؟ لا، إذن هو اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه، من أقوال وأعمال ظاهرة وباطنة. لذلك اللي يعجز عن القيام في الصلاة يصلي وهو إيش؟ ما تصلي قائم، قاعد. طيب مش قاعد، حتى لو مستلقي، طب بإيه؟ خواتي بقلبه يصلي، يقبل منه ولا ما يقبل؟ العاجز إذا كان مريض يقبل ولا لا؟ يقبل. إذن إحنا سنقول أن المفهوم العبادة واسع، الله سيقبل منك ما كان عليه قلبك من اعتقادات. يعني أنا سأجمع الآن وأوسع فكري: ابتسامتي في وجه أخي صدقة، إماطة الأذى عن الطريق صدقة. لا، إحنا ما قلنا إنها تسقط، ما أسقطنا الصلاة يا أختي، إحنا قلنا أنها تقبل عنه، يسقط عنه القيام. هو لا يسقط عنه صلاة، لكن قلنا يسقط عنه القيام، لكن تقبل في حالة العجز منه أن يصليها ويؤديها بإيش؟ بقلبه، بعيونه، صح ولا لا؟ إذن إحنا نقول إن الله سبحانه وتعالى يريد عبد، لابد عبد يكون قلبه مليء بالمحبة، الرضا عن الله، أقوال وأعمال ظاهرة وباطنة يمتثل فيها أمر الله ويجتنب فيها نهي الله. طيب الآن العبادة مقام عظيم يشرف به العبد، لابد أن نعيد النظر في الآيات الكونية والشرعية حتى نرى جمالية الكون، كيف إن منظومة العالم كله تخضع لله سبحانه وتعالى. عندما ننظر في الآيات الكونية حولنا وتقول في كل لحظة يا خواتي، أنتوا تعلموا أنه كل شيء في الكون، خواتي لما ما أجيب على أسئلة حتى لا أقطع على جميع المستمعات، يعني أتمنى أن تكون الأسئلة في آخر المحاضرة أو على الخاص، وأنا سمحت أن أخذ الرقم ونرسل الإجابات فقط حتى لا أقطع عليك قضية الاستماع للمحاضرة، وتبقوا متصلين بالفكرة اللي إحنا نريد أن نوصلها، جزاكم الله خير. طيب الآن انظري للجمادات، أسأل سؤال الآن: هل الجمادات تعبد الله؟ هل الدواب تسبح الله؟ هل الكون هذا كله يعبد الله سبحانه وتعالى؟ نعم، بل ووالله يا خواتي من الجمادات والدواب تكون ذاكرة شاكرة أكثر من العباد، وتؤدي حق الله بالخضوع والذل، وهناك من المستكبرين على الأرض ما يخضع ولا يسبح تسبيحة ولا يؤد حق النعم. ماذا قال تعالى؟ يلا نسمع: ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. يقول ابن كثير: الطير الآن، الطير هذه اللي تريها في السماء في حال طيرانها، يقول ابن كثير تسبح ربها، تعبد بتسبيح ألهمها وأرشدها إليه، وهو يعلم ما هي فاعلة. كيف تسبح ربها؟ تذكره: قد علم صلاته وتسبيحه، كل قد علم، أرشد إلى طريقته ومسلكه في عبادة ربه. سبحان الله يا خواتي الحبيبات، كل هذا الكون يسبح، كل هذا يعبد، كله خاضع. يقول ابن عطية في المحرر الوجيز في كتاب، في تفسير الكتاب العزيز: وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. وهو يسبح داود عليه السلام، الجبال تجاوب بالتسبيح. انت متخيلة انت الجبال وراك، انت تقولي سبحان الله وهي تقول سبحان الله، تقولي سبحان الله وبحمده، الطير ترد عليك تقول سبحان الله وبحمده. يقول الآن ابن عطية: كان يسبح والجبال تجاوبه بالتسبيح، وكذلك الطير. وداود عليه السلام قيل إذا فتر عن التسبيح والعبادة، الله يسمع تسبيح الجبال والطير حتى ينشط في التسبيح ويشتاق إلى تسبيح ربه وذكر الله سبحانه وتعالى. الله أكبر، ما أجمل هذا الكون، لو الآن الله يسمعنا كيف الكون يسبح بحمده. طيب أنت ما سمعنا في الآيات إنه كل شيء في الكون خاضع لله في العبودية؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم، كل الكون يعبد الله. لماذا إذا الله أعطانا عقل إحنا اللي ما نريد نستكبر؟ طب الكون كله، ماذا قال الله في آية 18 18 في آية في سورة الحج: ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس كل هؤلاء خاضعين لله وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم. تعلم من الذي أهين هنا؟ الإهانة لمن لم ينقاد، لمن لم يركع، لمن لم يسجد، لمن لم يقل سمعنا وأطعنا. هذه الإهانة الحقيقية يا خواتي، الإهانة الحقيقية في معصية الله. تعلموا ما معنى الإهانة؟ كل معصية هي إهانة لنفسي ولنفسك. الطاعة كرامة، الطاعة رفعة، الطاعة تشريف. لما نسجد ونركع ونقول سمعنا وأطعنا، إحنا نرفع، إحنا نعز أنفسنا، نشرفها. قال تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. تعلموا وإن من شيء إلا يسبح بحمده، أين شيء هنا نكرة؟ كل شيء من المخلوقات يسبح بحمد الله، كل شيء من المخلوقات يسبح بحمد الله، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. يقول المفسرين: لا تفقهون تسبيحهم أيها الناس لأنهم بخلاف لغتكم، بخلاف لغتكم. وهذا عام في الحيوانات والنباتات والجماد، كله يسبح وكله خاضع لله، كله يسبح بحمد الله. حتى هذا ثوبك اللي عليك الآن، لو الله شاء وأسمعك، هذا يسبح بحمد الله. الجهاز اللي بين يديك هذا يسبح بحمد الله. الكرسي اللي نجلس عليه يسبح بحمد الله. وإن من شيء، هذا عام، نكرة تشمل كل شيء، حيوانات، نباتات، جماد، كل شيء خاضع لله. لو الله يسمعنا لكل شيء الآن سبح حولنا. اسمعوا ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ماذا قال عفوا الصحابة، وهذه هذا الحديث في صحيح مسلم ورواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. تعلموا ماذا قال عبد الله بن مسعود؟ يقول: ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. الله أكبر، الصحابة، الصحابة سمعوا صوت الأكل الطعام يسبح بين أيديهم. ولقد كنا، يقول ابن مسعود رضي الله عنه، الله سبحانه وتعالى خواتي إيمانهم عالي، هم رأوا أمور إحنا ما رأيناها. أسأل الله يحقق إيماني وإيمانكم ويفقهنا في الدين ويكشف عنا وعن المسلمين حجب الغفلة. قال عبد الله بن مسعود: ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، الطعام يسبح. كان ماذا قال أحد السلف، وهذا في صحيح بخاري يا حبيباتي، أنتوا تعلموا ما معنى صحيح بخاري. قال أحد السلف: أما يستحي أحدكم أن تكون دابته اللي يركبها أو ثوبه اللي يلبسه أكثر ذكر لله منه؟ أما يستحي أحدكم أن تكون دابته اللي يركبها أو ثوبه اللي يلبسه يكون ذاكر لله أكثر منه؟ تخيلي أنا أجلس بالساعات يعني غافلة ساكتة، ما أذكر الله ولا أسبح ولا أستغفر الله، وثوبي اللي علي يقول سبحان الله، قلبي سبحان الله، سيارتي سبحان الله، لأنه وإن من شيء إلا يسبح بحمده. إذن لما نتفكر في قضية العبودية، تتفكري في الشرف. الله شرفك لما أنطقك ولما جعل لسانك ذاكر. لما تنظري في اللي في قضية التشريف في الدنيا خواتي، مش مثل ما ننظر للناس جيوب منفوخة بالمال أو سيارات فارهة أو عمارات أو فيلا، لا لا، هذا ليس التشريف الحقيقي. هذا الله أعطاه للبر والفاجر والكافر ولألد أعداء الإسلام، صح ولا لا؟ فرعون اللي قال ما علمت لكم من إله غيري، كان يقول هذه الأنهار تجري من تحتي. هذا ليس الشرف الحقيقي أن يعطيك من الدنيا. الشرف الحقيقي لما يعلمك أن تكوني عبد لله، أن يجعلك مسبحة ذاكرة شاكرة لا تفتري عن الإنقياد لله. ما يكفيك شرف أن الله رفعك بهذا التشريف أن تكوني الآن عبدة وتعلمي ما معنى العبودية ودائما تداومي على تحقيقها، والله هذا فضل الله علينا جميعا. أسأل الله لا يحرمنا، أسأل الله لا يحرمنا ويزيدنا ولا ينقصنا، وأن يزيد إيماننا ويحققه. ما تعلم الشرف إنه إحنا الآن نشارك صفوة الخلق عليهم صلوات الله والناس أجمعين بأوصافهم، أنت تشارك الأنبياء بوصفهم. ماذا وصف الله الأنبياء؟ من تقول لي آيات الآن سارعوا وصف جميع الأنبياء بماذا؟ هل قال الملك الفلاني، الأمير الفلاني، الشيخ الفلاني؟ هذا إحنا عاد اليوم ما حدث ولا حرج إذا ما قلتي له يا فلان الفلان يغضب علينا لأنه أنت سلبتي اللقب. وقد يكون عنده ألقاب في الدنيا، مكسو الثياب، عار الثواب، معروف في الأرض مجهول في السماء، لكنه هو عنده شعور بالفخر إنه عنده اللقب. وكم من عار الثياب، مكسو الثواب، معروف في السماء مجهول في الأرض، لبس ثوب العبودية فقط، كان عاري من ثياب المناصب، كان عاري من ثياب الألقاب، لكن كان معروف في السماء عبد يشهد له أنه عبد لله. وصف جميع الأنبياء بماذا؟ واذكر عبدنا داود، واذكر عبدنا أيوب، واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب، نعم العبد إنه أواب. لقب تشريف، تشريف لما تكوني عبده، تشريف. أنت لا ينقصك شيء لما ما تكوني السيد الفلان، لا لا ما ينقصك شيء. أنت يكفيك أن تتلبسي بهذا الثوب الذي تلبس فيه الأنبياء. محمد صلى الله عليه وسلم لم يلبس ثياب المناصب ولا الألقاب، وكان سيد ولد آدم عليه صلوات الله والناس أجمعين، لبس ثوب العبودية، ناداه الله بعبد في كل تشريف له، ألبس الله لباس العبودية وشرف بهذا اللقب في أعلى المقامات عليه صلوات الله والناس أجمعين. الآن في الآيات، وإن كنتم في إيش؟ في ريب مما إيش؟ نزلنا على من؟ على أمير، على ملك، على من؟ على عبدنا. تبارك الذي نزل الفرقان على من؟ على عبده. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. في أعلى المقامات، في أعلى المقامات في رحلة الإسراء والمعراج، لما كان عليه الصلاة والسلام في أعلى المقامات في السماء، لما رأى الجنة والنار، ماذا الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء وصفه؟ ماذا وصفه؟ في مقام التحدي، في مقام الدعوة، في كل المقامات، لم نسمع لقب إلا بالعبودية، لتعلمي إنه هذا تشريف يا خوات الحبيبات. سبحان الذي إيش؟ أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. عبده أسرى بعبده، أنزل على عبده، عبده عبده، عبادنا عبادنا، واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب. التشريف بالعبودية، التشريف الحقيقي أن تكوني عبد لله. هناك كثير من الناس تسعى لتأخذ الألقاب، وهي تعتقد أن اللقب اللي تسعى له سيرفع قيمتها في نظر الناس وفي أسماعهم، وإذا وضعت شارة عليها لقب كذا تعتقد إنها وصلت. ووالله لو كان بروفيسور، دكتور، لو كان ملك على الأرض، لو كان وزير، لو كان رئيس الوزراء، ولا يعرف ربه ولا يعرف طريق العبودية، فهو أبعد ما يكون عن الشرف وأبعد ما يكون عن الرفعة. فالرفعة الحقيقية عندما تحقق العبودية لله. أنت تعلمي أن يوم القيامة يأتي الرجل عند الله لا يسوى جناح بعوضة، الرجل السمين. فإذا الحقيق في العبد لما يفهم هذا الكلام ما يسعى طوال عمره يقطع قلبه حتى ينال إعجاب الناس به، لا يسعى لنيل إعجاب الناس، رضا الناس، حب الناس بالألقاب، ولا والله لا والله، يسعى طوال عمره يقطع المسافات والعمر كله ليرضي الله ويكون عبد لله. العبودية الآن تنقسم إلى قسمين. يلا نضع سهمين، نضع سهمين، نقول العبودية وستضع سهمين، واحد واثنان. العبودية عندي عبودية ماذا وعبودية ماذا؟ يلا سارعوا بالإجابة. عندي نوعين من العبودية، عندي عبودية العامة والعبودية الخاصة. أصبتي أختي، صح، اختيار وإجبار، أنت رائعة. فالعبودية العامة هي العبودية القهرية، والعبودية الخاصة هي العبودية الإرادية الاختيارية. أما العبودية العامة القهرية فهي ما يخرج منها أحد، هاي ما يخرج منها أحد. عبودية جميع أهل السماوات والأرض، صالحهم طالحهم مؤمنهم كافرهم، هاي كلها عبودية. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، كل من في السماوات والأرض سيأتي الرحمن عبدا، هذه عبودية قهرية، لأنه ليس منا أحد يستطيع أن يمنع المرض ويقول لا أمرض أو لا أموت أو لا أكون فقير، هذه عبودية قهرية. عندما ينزل الله أقداره على كل من في الأرض، صالحهم طالحهم مؤمنهم كافرهم، يستسلم لأقدار الله ولا يستطيع أن يرفع رأسه، هذه قهرية. لكن الآن أنت ما الذي تسعي له؟ العبودية الخاصة، أنت مؤمنة. الله يجعلني وإياكم من خاصة الله والمقربين له، من أهله وخاصته. العبودية الخاصة هي العبودية الإرادية. تعلموا وين الامتحان؟ هنا عند الإرادية، عند الاختيارية، لما ينحط أمامي أمر افعل ولا تفعل. أنت هنا إما تكوني مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وإما تكوني مع الذين قالوا سمعنا وعصينا. أنت لن تكوني عبد لله حقيقية إلا في الإرادية الاختيارية، عبودية خاصة، عبودية طاعة الله، محبة أمر الله، بغض ما يبغض الله من أوامر. إذن هنا نحقق العبودية. إذن كم عبودية عندي؟ العبودية العامة والخاصة. القهرية قلنا هذه ليست اختيارية، هاي إجبارية، الكل يخضع لها. لكن الثانية هي العبادة اللي أنت ترتقي فيها، تسمي فيها في درجات الجنة، هذه العبودية الإرادية اللي يترتب عليها مقامك ومكانك من العرش. كلما استطعت تحقيق العبودية الخاصة كلما اقتربت من عرش الرحمن، الذي قال الله فيهم سبحانه وتعالى: يا عبادي لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. قال تعالى عنهم في سورة الزمر: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا منهم يا الله. إذن أنا سأرتقي في درجات الجنة عندما أتقن فن طاعة الله والبعد عن معصية الله، صغيرها وكبيرها، كل ما يبغض ربي أنا أبغضه، وكل ما يحب ربي أنا أحبه. إذن ماذا يقول ابن القيم؟ ماذا يقول؟ اسمعوا ماذا يقول ابن القيم. يقول ابن القيم: إن العبد ليس له غير باب سيده وفضله وإحسانه، وإنه سيده إذا أهمل وتخلى عنه هلك، ولم يأوه أحد ولم يعطف عليه بل يضيع أعظم ضيعة. لسان الحال ماذا يقول؟ يا حبيبتي أنت تعلم شو تقولي، تقولي: اللهم إني لا غنى لي بك، لا غنى بي عنك طرفة عين، ليس لي من أعوذ به وألوذ به غير سيدي الذي أنا عبده، ابن عبده، ابن أمته. فمن كان هذا لسانه كان من العبيد الطاعة المضافين إلى الرحمن، عباد الرحمن. كل من أرادت أن تدخل في الزمرة الراقية العالية اللي شرفها الله بكلمة عباد الرحمن، وعباد الرحمن تشريف، إضافة فيها تشريف وتكريم ورفعة، كيف تضافي إلى هذه الزمرة؟ لابد من تحقيق معنى العبودية. ترجعي تتبعي أوصافهم في سورة الفرقان، ماذا قال تعالى عنهم؟ أذكر بعض ما ذكر عنهم وليس كله لأني لا أستطيع، هذا يحتاج أصلا مجلس كامل. حتى أكون من اللي حققوا العبودية في أعلى مقامها وأسماه، في أعلى الانقياد، في أعلى اجتناب المعاصي. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما إلى آخر الأوصاف. إذن هنا نتتبع أوصافهم سجدا قياما خائفين من عذاب الله مطيعين لله. لابد إن العبد يا خواتي، هاي أعلى المقامات، كلما زاد العبد في عبودية لله زاد شرفه وزاد قربه من العرش. ومما زادني شرفا وعزا وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يقول الشيخ السعدي ثم استدل على وجوب عبادته وحده بأنه ربكم الذي رباكم بأصناف النعم، خلقكم بعد العدم وخلق الذين من قبلكم وأنعم عليكم بالنعم الظاهرة والباطنة. فاستدلال على استحقاق الله بإفراده بالألوهية، توحيد الألوهية أي أن أفرض الله بقلبي مشاعري خضوعي خوفي حبي رجائي استغاثي هذا قلبي، الدليل على أنه يستحق الإفراد بأقوالي وأعمالي وانقيادي وطاعتي ونهي أنه اللي رباني يا خواتي، ربي اللي رباني ورباك بنعمه. فهو الموجد لنا من العدم، أوجدنا أوجد وأعد وأمد، أوجدنا من العدم وأعدنا بالقوى الظاهرة والباطنة، ولا يزال سبحانه يمدنا بالأرزاق وكل ما نحتاج حتى نصل إلى إيش؟ إعداد إمداد حتى يوصلنا إلى أعلى المقامات وهي الإسعاد، إسعادك في دخول الجنة. إذن ففيها أن المستحق للعبادة هو من يخلق، أما من عجز عن الخلق فلا يستحق أن أكون عبد له. يعني إحنا أنا أسأل سؤال الآن ببساطة، أبسط لك الأمور، يعني أبسط الأمور وأجعلها في عقولنا وقلوبنا قريبة. إحنا ليش نخاف من الناس؟ يعني أعصي لأجلهم وأخاف من انتقادهم وأعصي الله لأجل إرضائهم وأبعد عن الله لأجل قربهم، لماذا هذا كله؟ هم من أصلا؟ قال تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. إلقوا أسماعكم تفهموا ما احتوى عليه المثل، لا يصادف قلوب لاهية مثل قلوبنا اليوم، أسماع معرضة تريد أن تسمع عن الدنيا والشهادات والمناصب والأموال والبنوك والعمارات، قلوب لاهية بحب الدنيا، أسماع معرضة. لابد أن نلقي القلوب والأسماع. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا شيء ولو حتى الذباب. يعني الآن هذا أحقر المخلوقات في عيوننا وفي قلوبنا، كل الكون لو اجتمعوا لن يخلقوا هذا الذباب. طب اللي أعجز من ذلك لو الذباب هذا يسلبهم شيء ويسلط عليهم ما يستطيعوا أن يدافعوا أنفسهم، فكيف نعصي الله لأجل هؤلاء الضعفاء؟ كيف نعصي الله لأجل العاجزين؟ كيف نعصي الله لأجل الفقراء؟ ما ببررنا إحنا الآن عندما نتقي غضب الله ولا نتقي غضب الله؟ ماذا نقول لله لما ينادينا ويسألنا يا أيها الناس اعبدوا تذللوا لله فقط، هو يأمر وهو ينهى، هو يقول حلال وهو يقول حرام. إذن اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ما معنى لعلكم تتقون؟ يعني الآن ما معنى هنا الآيات لعلكم تتقون؟ كيف يعني لعلكم تتقون؟ إذا عبدنا الله الآن، الأصل نقول أن الآن معنى التقوى، يلا عرفوا لي ما معنى التقوى، اللي تعرف معنى التقوى تدخل تكتبوا على السريع، يلا أسرعوا وسارعوا لكتابة معنى التقوى. ما معنى التقوى؟ التقوى معناه أن يجعل العبد بينه وبين غضب الله وقاية وحصن في الدنيا والآخرة، أن يجعل بينه وبين غضب الله وقاية بفعل الأمر وترك النهي. طيب ما أنتم إذا عبدتم الله، بمعنى لعلكم تتقون، كما قال الشيخ السعدي أنكم إذا عبدتم الله وحده، إذا عبدناه وفعلنا الأمر وتركنا النهي، أنتم اتقيتم بذلك سخطه وعذابه، لأنكم أتيتم بالسبب الذي يدفع غضبه. إحنا كيف نتقي غضب الله؟ بالعبادة، بفعل الأمر وترك النهي. اعبدوا ربكم تتقوا غضب الله، تتقوا العذاب، تتقوا السخط. وثاني معنى أنكم إذا عبدتم الله أصبحتم وصرتم من المتقين الموصوفين بالتقوى. إذن هناك معنيين، المعنى الأول أنه إذا عبدنا الله وفعلنا الأمر وتركنا النهي، إحنا بذلك نتقي، تتقون، نتقي بذلك سخط وغضب الله في الدنيا والآخرة، نتقي العذاب. والثاني أني سأدخل في زمرة المتقين وأصبح من هؤلاء المتقين الممدوحين في كتاب الله. وكلا المعنيين صحيح، بل هما متلازمان، فمن أتى بالعبادة كاملة فهو كان من المتقين، صح ولا لا؟ وأصبح بذلك له النجاة من عذاب الله وسخطه. طب يلا، الذي جعل لكم الأرض، يلا اقرأوا معي اللي حافظين، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. طيب، جعل لكم الأرض فراشا، أنت عمرك تخيلتي هذه الأرض اللي تحت أقدامك؟ لو أنا الآن لحظة الآن ما عبدت الله وما اتقيت سخطه وعصيت، وكل ما واحد عصى الله سبحانه وتعالى عمل تحت رجله حفرة، تتخيلوا الأرض كيف تكون تحتنا؟ الله قادر علينا ولا لا؟ أنا أسأل، الله قادر يفعل ذلك بنا ولا لا؟ لكن مع ذلك سبحان الله مهدها، والله يا خواتي مهدها، جعلها فراش لكل اللي عليها، طائع، عاصي، كافر، كله تحت أرض فراش مستقرة، ينتفع فيها بالأبنية، زراعة، حراثة، سلوك طريق من طريق، محل انتفاع، نعمل بنيان، نسكن، نفعل ما شئنا. وجعل لنا السماء بناء، أودع في السماء كل الضرورة، أي شيء ينفعك أودع الله في السماء اللي هي سقف للبنيان. نحتاج الشمس ودفئها، نحتاج القمر وضوءها، نحتاج النجوم نهتدي بها. جعل لنا الأرض ممهدة، هيئها للسكن وللزراعة، واللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لا تتخيلوا إخوانك اللي يسكنوا في المكان الوعر، لا تتخيلوا إخوانك اللي يسكنوا، والله يا خواتي في ناس بين الجبال والأودية ما عندهم حتى فراش ولا عندهم غطاء. إحنا في نعم، لو بس نظرنا قليل بس للي يسكنوا الأرض، وأتتكم صور من مناطق والله يا خواتي ما يجدوا حتى يعني غطاء يرفعهم عن الأرض. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. وحتى هذا يا خواتي في يعني ما يعرف الشيء إلا بضده، من رحمة الله أن جعل هذا اللونين، فقير وغني، وإلا كيف نحمد الله لما نشعر بنعم الله وإغراقنا بالنعم إذا ما نظرنا في حال لا يعرف الشيء إلا بضده. وجعل السماء بناء، بمعنى ما جعل فيها من إيش؟ من ضرورات، حاجات، مثل الشمس، مثل القمر، مثل النجوم. طيب، وأنزل من السماء، ما معنى سماء الآن؟ ما معنى سماء؟ كل ما على فوقك هو سماء، يعني كل اللي فوقنا هذا يسمى سماء يا حبيباتي، هذا المعنى، هذا لغة ومعنى عام. لكن الآن طالما قال وأنزل من السماء ماء، طالما قال ماء سبحانه وتعالى، إذن هو اللي علانا الآن يراد به السحاب، وإلا إذا ما كان ماء بعده ممكن يكون ما علاك فوقك هو سماء. إذن هنا وأنزل من السماء ماء، أي من السحاب أنزل ماء، فأخرج به ماذا؟ من الثمرات، مثل إيش؟ نخيل، عنب، فواكه، كل الأرزاق لتخرج بهذا الماء من الأراضي. رزقا لكم ترتزقون وتتقوتون تقتاتون تعيشون. هذه فاكهة نحبها، هذه أنا يعني ما أشتهي الأحمر أخذ الأصفر، ما أحب التفاح أكل الموز. سبحانك، لا إله إلا أنت، متع، لذائذ، أطايب، كل هذا حتى فقط إحنا نعبده. هنا قيل لك بعد ذلك فلا تجعلوا لله أندادا، لا تجعلي له في قلبك نظير، لا تجعلي في قلبك له ند ولا شبيه ولا مثيل ولا محبوب يساوي الله في المحبة. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. انتبهوا، مش كل شيء العبادة الأنداد اللات ومنات وعزة، لا، في ناس متخذ أصنام، في ناس متخذ أصنام مستعد تعصي الله لإرضاء الناس، فهذا أصلا ند. كل اللي يحملك على معصية الله هذا جعلتي ند لله، كل من يحملك على ترك طاعة الله هذا ند لله. كل المحبوبات إذا ما حملتني على معصية الله أو ترك أمر الله هذه مش ند، هذا من الحب الطبيعي اللي مسموح لنا نحبه، بالعكس هذه من المتع اللي الله متعنا فيها. قل من حرم زينة الله، هذا أبدا، هذا من أطيب المتع، الزوج والولد والأهل هذا يجب أنك تحبي وتستمتعي. لكن متى يصبح ند؟ إذا حملني على معصية الله أو حملني على ترك أمر واجب لله، هنا أصبح ند. فلا تجعلوا لله نظراء ولا أشباه تعبدونهم كما تعبدون الله وتحبونهم كما تحبون الله وهم مثلكم مخلوقون ضعفاء عاجزين مربوبون مدبرون. والله لا يمتلكون مثقال ذرة لا في السماء ولا في الأرض ولا ينفعونكم ولا يضرون. تتعرفي لو تذهبي على كل الناس عشان يسعدوك قسم بالله ما تنال السعادة إلا إذا الله أعطاك إياها. فلذلك لا تجعلي أبدا، لا تخسري حب الله لأجر حب أي أحد مهما كان يكون. من وجد الله ماذا فقد، ومن فقد الله ماذا وجد. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وأنتم تعلمون ماذا؟ ماذا نعلم إحنا؟ أن الله ليس له شريك وليس له نظير، وليس هناك من يخلق إلا هو ولا يرزق إلا هو. حتى الرزق اللي تتكلمي عنه، شو تريد رزق؟ حب؟ هذا رزق أصلا. ولد؟ هذا من الله. طعام؟ هذا من الله. مال؟ هذا من الله. التدبير؟ الله يدبرك. لو تعرفي كل ملوك الأرض، تدبير الله فوق تدبيرهم. وأنتم تعلمون أنه لا خالق ولا رازق ولا مدبر إلا الله. فكيف الآن ننقاد لغير الله؟ كيف نعظم غير الله؟ ليش نعصي الله لأجلهم؟ فإذا هذا من أسفه السفة. الأصل الآن أنقاد لله، يرضوا الناس، يسخطوا الناس، يحبون الناس، يبغضون الناس، هذا ولا شيء. المهم من وجد الله ماذا فقد؟ إذا كنت مع الله فكل شيء معي، وإذا فقدت الله فكل شيء ضدك. هذه الآية يقول الشيخ السعدي جمعت بين الأمر بعبادة الله وحده، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، والنهي عن عبادة من سواه، فلا تجعلوا لله أندادا. وإنتوا تعرفي أن العبودية التوحيد لا يقوم إلا بركنين، إثبات ونفي، إثبات ونفي، لا إله نفي إثبات إلا الله. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، إثبات أنه إله واحد خالق رازق. فلا تجعلوا لله أندادا هو نفي أن يكون هناك من يستحق العبودية إلا الله المعبود الحق، وبيان الدليل الباهر على وجوب العبادة وبطلان عبادة من سواه، وهو ذكر ماذا؟ توحيد الربوبية. أخواتي يلا أقول لكم ماذا يريد الشيخ السعدي. دائما يستدل بتوحيد الربوبية على استحقاق الألوهية، الاستدلال بتوحيد الربوبية على استحقاق إفراد الله بتوحيد الألوهية. ما معنى الكلام؟ ما معنى توحيد الربوبية وما معنى توحيد الألوهية؟ توحيد الربوبية أفعال الله يفعلها ولا أحد يفعلها إلا الله، إفراد الله بأفعاله. ما الفعل اللي يفعل الله وما أحد يفعله إلا الله؟ إفراد الله بأفعاله، مثل الخلق والرزق والتدبير. لا يخلق إلا الله، لا يحيي ويميت إلا الله، هاي أفعال الله. طب لما أنا أفرض الله بأفعاله وأقول أن هذا واحد في خلقه ورزقه وتدبيره، إذن يلا يقال لك يستدل بتوحيد الربوبية على استحقاق الألوهية، أي إفراد الله بأفعال العباد. إفراد توحيد الألوهية هو إفراد الله بأفعال عباده، إفراد الله بأفعال عباده من الذبح، الدعاء، الصلاة، الحج، كل هاي عبادة، حتى الخوف، الاستغاثة، النذر، كل هاي عبوديات يجب أن أفردها لله. فإذا كان كل واحد منا يقر أن الله لا شريك له في الخلق والملك والتدبير، إذن الآن العقل كما يقول الشيخ السعدي إقرارك أنه لا شريك له في العبودية، وأوضح دليل عقلي على وحدانية الباري وبطلان الشرك، يجب أن تفرض الله بأفعالك. بتحبي مين؟ تستغيثي بمن؟ تخضعي لمن؟ تطيعي من؟ هاي أفعالك يا حبيبتي، هاي توحيد الألوهية، حققيها. إذا استغثتي تستغيثي بالله، إذا ناجيتي ناجي الله، إذا طلبتي أطلب الله. يعني أنت كل مطالبك هي في عند باب ملك الملوك، وهذا معنى إفراد الله بأفعاله، أي إفراده بأقوالنا وأفعالنا وقلوبنا. قال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. هذا دليل عقلي على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه يا حبيباتي. هذا دليل على صدق محمد عليه الصلاة والسلام. وين الدليل على صدق محمد عليه الصلاة والسلام؟ في آية التحدي والإعجاز، الإعجاز اللي تحدى فيه أهل الفصاحة والبلاغة: يا معشر المعاندين للرسول صلى الله عليه وسلم، الرادين دعوته، الزاعمين كذبه في شك واشتباه، مما نزل على عبدنا هل هو حق أو غير ذلك كما يقول الشيخ السعدي. إذن هم شككوا في صحة ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. وهذه الآية ونحوها يسموها يا خواتي اسمها آيات التحدي. ما معنى آيات التحدي؟ تعجيز الخلق بأن يأتوا بمثل هذا القرآن، وهذه معجزة نبينا صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه. إعجاز القرآن جاء في أربع وجوه، يلا اذكروا لي إياها. كان التحدي، تحدي الناس أن يأتوا بمثل هذا القرآن في أربع وجوه: إعجاز بأن يأتوا بكل القرآن، وإعجاز بأن يأتوا بعشر سور مثله منه، وإعجاز بأن يأتوا بسورة ولو كانت أقصر السور منه، وإعجاز بمثله. طيب الإعجاز هي أربع وجوه يا خواتي بالأدلة. كان هناك تحدي لأهل الفصاحة والبلاغة، إعجاز بالقرآن. وين الآية في سورة الإسراء؟ قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. طب إعجاز بالعشر أم يقولون افترى؟ قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. طب إعجاز بسورة منه: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، هذه اللي نشرح فيها الآن. وإعجاز بمثله: فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. طب والآن كيف يقدر؟ يعني كيف هذا اللي يتحدى المخلوق من تراب أن يأتي بكلام ككلام رب الأرباب كما يقول الشيخ السعدي؟ يكون هذا كيف يقدر الناقص الفقير من كل الوجوه العاجز أن يأتي بكلام ككلام الكامل الذي له الكمال المطلق في الجمال والجلال والذات والصفات والأفعال، الغنى الواسع من كل الوجوه؟ هذا ليس في الإمكان ولا في قدرة الإنسان أبدا. وكل من له أدنى الذوق بمعرفة أنواع الكلام لو وزن هذا القرآن العظيم بغيره من كلام البلغاء لظهر له الفرق في ذلك. قال الشيخ السعدي في هنا، يلا أريدكم الآن تأتوا بقلوبكم، في عنا لفتة جميلة من الشيخ السعدي، يلا عشان إحنا نسقطه على الواقع، ما هو إحنا مش رح نضل نعيش مع كتاب الله كأنه هذا الكتاب نزل لقريش وللزمن الأول وإحنا الحمد لله أمورنا تمام وإحنا ولا شيء يعني نستطيع نعيش، لا والله كل آية في الكتاب تخاطبنا إحنا. يلا ماذا يقول الشيخ السعدي؟ وإن كنتم في ريب إلى آخر الآيات، دليل على أن الذي يرجى له الهداية من الضلال هو من؟ سيكون عندي، يلا احفظوهم ثلاث أمام آيات الله ثلاث، سيكون عندي واحد شاك حائر لكنه صادق، في عندي معاند يعلم الحق لكن لا يريد أن يأتي، في عندي الثالث شاك لكنه غير صادق. الأول شاك حائر صادق، الثاني معاند يعلم الحق ولا يريده، الثالث شاك غير صادق، يعني هو فعلا جاهل ما يعلم بس مش صادق في طلب الحق. قال الشيخ السعدي: الشاك الحائر الصادق الأول الذي لم يعرف الحق من الضلال، فهذا إذا بين له الحق فهو الله سيوفقه، حريب التوفيق إن كان صادق في طلب الحق. الشاك الحائر الصادق إذا كان في ريب بأمور الشريعة الله سيهدي للحق. المعاند الذي يعرف الحق ويتركه وهو يعرف أنه حق ما تريد أن تنقاد بإرادتها، فقال الشيخ فهذا لا يمكن رجوعه لأنه ترك الحق بعدما تبين له، ما تركه عن جهل. والثالث الشاك الغير صادق في طلب الحق، هذا معرض، هذا غير مجتهد. يعني الآن وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، الآن هم مش كانوا يشككوا في صدق الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أنا أتكلم مع اللي قالت أنا مش فاهمة إيش الموضوع. الآن هناك ناس تشكك في كلام، يعني الآن سأأتيك بحكم شرعي أسقط لك يا طيب، يلا أعطيك مثل عشان تفهمي إيش أقصد. ما فهمت. الآن أنا قلت لك أن النمص حرام، واحدة ما تعلم ما حكم النمص، واحدة تعلم شو حكم النمص، واحدة تسأل عن حكم النمص وهي صادقة لكن لا تعلم، يعني الآن تبحث عن الحق، اللي تبحث عن حكم النمص شاكة حائرة وهي تريد الحق ستسأل والله سيهديها لأنها هي سائلة صادقة وتريد فستترك النمص. اللي تفعل النمص وهي تعلم أن هذا في لعنة ولعن الله النامصة والمتنمصة، ها يخشى عليها، يخشى عليها أنها هي تترك طاعة الله، طاعة رب العالمين وهي تعلم أنه هذا يغضب الله. الثالث اللي تسأل تفعل النمص لكن هي مش مهتمة، يعني مش مهتمة بالدليل وبتعمل كل إشي مثل الضالين، هذه برضو الثالثة يخشى عليها أن لا توفق للحق لأنها غير صادقة في طلب الحق. واضح خواتي الحبيبات؟ واضح؟ طيب إذن الآن سنقول في هذه الآية، أراد الشيخ السعدي أن يذكر لنا أن الإنسان أمام آيات الله يجب أن يستسلم، ويجب آيات الله أمامه كلها شرعا أمرا نهيا أن يكون صادق في طلب الحق. لا تأتي تسألي عن آيات الربا وإنت تقولي أنا في داخلي أنا في ريب، أنا لا الإسلام مش واضح، البنوك مش واضحة. لا واضحة، إذا كنت صادقة الله سيهديك لعالم يهديك ويأخذ بإيدك وتترك بنك الربا. إذا كنت تسألي وإنت مش مهتمة، يعني إنت ستفعلي وستبقي مع البنك الربوي بالرغم من إنك تعلمي إنه حرام، هذا أيضا من الضالين إنهم كانوا يفعلوا بدون اهتمام بمعرفة الحق من الباطل. طب وأما مين هم الآن؟ سأسألكم سؤال وأربط الآيات، من هم المغضوب عليهم ولماذا الله غضب عليهم؟ من هم المغضوب عليهم ولماذا غضب الله عليهم؟ من هم؟ لماذا هم؟ إيش كانوا يعلموا؟ يعلموا ويحرفوا، يعملوا الباطل بعد علمهم بالحق. إذن هذا اللي قال عنه الشيخ السعدي هذا معاند،
هذا يعاند في ترك الحق، وهذا اللي يخشى عليه أن يحول الله بينه وبين قلبه، هذا يقول سمعنا وعصينا. وإن كنتم في ريب بما نزلنا على عبدنا، إذن هنا آيات التحدي. الله سبحانه وتعالى جعل معجزة محمد صلى الله عليه وسلم من جنس ما كان يمتاز به قومه. كانوا يمتازون بماذا؟ بأنهم أفصح الأقوام بالبلاغة، وكانت هذه هي معجزته الخالدة. فهذه النقطة التي تأتي فيها تحدي لكم، هو بشر مثلكم كما يقول الشيخ السعدي، وليس بأفصحكم، بل كان هناك في ولا بأعلمكم، كانوا يقرؤون ويكتبون، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام أمي لا يقرأ ولا يكتب. هاي احفظوها، كل اللي ينشروا في المجموعات أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرأ ويكتب هذا كذاب وكذب وافترى على محمد عليه الصلاة والسلام. معجزة الرسول أنه لا يقرأ ولا يكتب، وجاء بهذا الكتاب الذي كان بالغ في الفصاحة وفي بلاغة وإعجاز. فالنبي أمي لا يقرأ ولا يكتب، فأتاكم بكتاب زعم أنه من عند الله، وقلتم أنتم أنه تقول وافترى. فإن كان الأمر كما تقولون، طب يلا أنتوا افتروا واكذبوا أنتوا بكمان مثل هذا الكلام كما تقولون، بسورة طيب أقصر سورة، ائتوا بمثل الصمد، ائتوا بمثل سورة الناس، استعينوا، اجتمعوا أولكم وآخركم وأعوانكم وشهداءكم على هذا الأمر اليسير، وائتوا بي يا أهل الفصاحة والخطابة، تعالوا الآن. وهذا تنزل مع الخصم، وإلا معلوم أصلا لن يأتوا. أنتوا عندكم عداوة عظيمة للرسول عليه الصلاة والسلام وتدعوا إنه افترى، طب ائتوا بسورة من مثله. طب إذا ما أتيتم بسورة وعجزتم غاية العجز ولن تأتوا بسورة من مثله، هذا إقامة حجة عليكم أنكم أنتم على باطل وأنه على حق. رح أسألكم سؤال، هل هم كانوا يعلموا أن الرسول عليه الصلاة والسلام على حق؟ ماذا قال أبو طالب؟ ماذا قال أبو طالب عن كلام الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال ودعوتني وزعمت أنك ناصحا ناصح ولقد صدقت ثم وكنت ثم أمينا وعرضت دينا قد علمت. شوفي أبو طالب ماذا يقول، وعرضت دينا قد علمت بأنه من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذاري، لولا الملامة أو حذاري سبة لوجدتني سمحا بذلك مبينا. قال الوليد بن المغيرة والله لقد سمعت من محمد آنفا كلام ما هو من كلام الإنس ولا من كلام الجن. وهذه هي يظهر حقيقة إنهم فعلا كانوا يعلموا بإعجاز هذا الكتاب. وإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا وما يعلى عليه. فهي آية كبرى ودليل واضح جلي كما يقول الشيخ السعدي على صدق محمد عليه الصلاة والسلام وصدق ما جاء به، فيتعين عليكم اتباعه واتقاء النار التي بلغت في الحرارة العظيمة ما بلغت، وقودها الناس والحجارة، ليست كنار الدنيا التي تروها تتقد من الحطب. هذه يا خواتي نار معدة عظيمة مهيئة للكافرين. أنت تعلمي هذا اللي أتى التحذير فيه من ماذا؟ نار تعلموا يؤتى بجهنم يوم القيامة، أعاذنا الله وإياكم. وانظروا رحمة الله بالبشرية كيف حذرهم وكيف فتح الباب وكيف خاطبهم وخاطب عقولهم، ولا يزال الله سبحانه وتعالى يخاطبهم حتى يتقوا هاي النار، لأن هذه النار ليست كنار الدنيا اللي إحنا نخاف منها. قال عليه الصلاة والسلام يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجروها. وعن أبي هريرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ناركم جزء من 70 جزء من نار جهنم. قيل يا رسول الله والله لكانت كافية، يعني هاي واحد في 69 تنتظر، فضلت عليهن ب69 جزء. تخيلوا أنتوا نار الدنيا هاي جزء من 70، يوم القيامة يضم لها 69 جزء. فاحذروا احذروا اتقوا النار، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وهذا دلالة على أن العذاب يا خواتي ما يكون لأي أحد، والله له أسبابه، والله ربي ما يعذب أحد إلا هو يكون أتى بالسبب، إما بالكفر أو بالمعاصي أو بالفجور، وإلا الله ما يريد أن يعذبنا، الله يحذرنا، الله رحمن رحيم. قال اتقوا، اتقوا كم مرة في كتاب الله أتى اتقوا، اتقوا، اتقوا الله، اتقوا النار. الله ما يريد أن يعذبنا، لكن في ناس ما تريد أن تسمع. ناس، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ هذه الآية أتت مجملة. يلا الآن، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. يا خواتي في حدا عندكم بيعرف ما هي الحجارة اللي ستكون من هذا الوقود؟ هي أتت في سورة الأنبياء، اللي تعلم واللي تحفظ في سورة الأنبياء أتى هذه الحجارة، ممكن إنكم وما تعبدون، في الآية 98 من سورة الأنبياء، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. إذن هذه اللي وقودها الناس والحجارة، إما تكون حجارة الكبريت لأنها أكثر التهابا وهي على عظم تلك النار، وإما تكون الأصنام، لأن اللي أجت الآن أتت في سورة الأنبياء إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، فكأن الأصنام هذه هي الحجارة. فإما تكون كما قال ابن عباس ومفسرين حجارة كبريت أكثر التهابا، وإما تكون الحجارة هاي أصنامهم. وبدأ كما يقول الألوسي، بدأ سبحانه بالناس لأنهم يدركوا الآلام حتى نخاف، حتى ما نعمل أعمال. إحنا نعلم إيش معنى إذا النار مستنا حتى نخاف. خواتي الحبيبات، كل ما تأتي لمعصية تذكر النار، النار اللي أمامك هلأ الآن، وإحنا يا رب يحميني ويحميك ويحمي جميع المسلمين يا رب. لما نأتي ونعصي تذكر الآن الغاز، لو حطيتي أصبعك على الزيت، الزيت الآن وأتى بالخطأ على أصبعك، إيش بيصير؟ فلما أعصي الله أتذكر هذا، الله ذكرنا، الله علمنا. فقال الألوسي لكونها أول إشي إحنا ندرك هذا الألم، ولكونها أكثر إيقادا من الجمال، من الجماد، لأنه فيها جلود ولحوم وشحوم، فيصبح شيء مخيف، فإحنا نخاف نبتعد. لكن هنا في لفتة جدا جميلة من الرحمن الرحيم، أعدت للكافرين، هذا معنى الله ما أعدها للمسلمين ولا للموحدين. ماذا أعد الله للموحدين؟ أعد لهم جنات النعيم. أعدت للكافرين، صحيح أن العصاة يدخلوها، لكن العصاة يدخلوها إلى فترة فقط على قدر معاصيهم، لكن لم تعد لهم، سيدخلوها بسبب المعاصي، لكن موحد لم تعد له النار. أعدت له الجنة، ولو عصى ولو قتل ما تم إعداد له الجنة. أما النار فهي أعدت للكافرين، لأنها فعلا يا خواتي هي لهم دارهم سكنهم، لكن عصاة الموحدين، الموحدين لا يخلد فيها ولو قتل ولو زن ولا لو فعل ما فعل، مآل إلى الجنة. لكن المؤمن يطمع بالدخول الأول وليس المآل، أي أنه من أول يريد أن لا يمر عليه ولا يراها هذه النار، أعاذنا الله وإياكم منها. طب يلا، إذن إحنا الآن أعدت للكافرين، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. لما الله ذكر جزاء الكافرين، يلا الآن أتى الترغيب. أول إشي إحنا نخاف نعصي، بعدين يأتي الترغيب، يأتي الترغيب يا خواتي، يأتي الترغيب. شوفوا رب العالمين رحمن رحيم، ترهيب عشان ما نعصي، بعدين ترغيب عشان نطيع. وبشر، أسأل الله يبشرني وإياكم بجنات النعيم من غير حساب ولا سابقة عذاب. فلما ذكر جزاء الكافرين ذكر جزاء المؤمنين أهل الأعمال الصالحات المباركات، فيصبح العبد بين جناح الخوف والرجاء، في رغبة وفي رهبة. وبشر من المبشر الآن؟ أيها الرسول ومن قام في مقامه، بشرني الله وإياكم بجنات النعيم. الذين آمنوا بماذا؟ بقلوبهم، وعملوا الصالحات بماذا؟ بجوارحهم. القلوب ممتلئة بحب الله والعلم عن الله ومعرفة الله وأسماء الله وأفعال الله وصفات الله وشرع الله، هذا قلبي امتلأ علم، آمنوا بقلوبهم، طب جوارحهم انقادت وصدقت، فتجدي سمع منقاد ويد منقاد، كل شيء منقاد. وأجمل ما ذكر الشيخ السعدي لماذا وصفت الأعمال الخير بالصالحات، يلا وبشر الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم، سميت الأعمال الخير اللي بنعمله من خير في حياتنا بالصالحات، لأنها بتصلح أحوال العبد في الدنيا والآخرة، تصلح أعمال العبد في الدنيا والآخرة، لذلك سميت صالحات، تصلح حياته الدنيوية والأخروية، كل فساد يزول بالعمل الصالح. اللهم يا من أصلحت الصالحين اصلحنا حتى نكون منهم. لكن أجمل ما في عبارة الشيخ السعدي قال يصلح الصالحين الذين يصلحون لمجاورة الرحمن في جنته، يعني إحنا الآن الله يصلحنا بالعبادات والطاعات حتى نصلح لمجاورته سبحانه في جنات النعيم. وكل ما أنت أتقنت فن الإصلاح في الأقوال والأعمال والجوارح أنت تصبحي أقرب ما تكون للرحمن في جنات النعيم. يقول معاذ رضي الله عنه العمل الصالح لا يسمى صالح إلا بأربعة: العلم، أتعلم كما تتعلم الآن، أسأل الله يفتح علي وعليك فتوح العارفين ويعلمنا من لدنه علما لا نعلمه. والثاني النية، أنوي بذلك القربة إلى الله، علم، نية، وصبر على العمل بما علمت، أصبر على طاعة الله، أصبر عن معصية الله، أصبر على أقدار الله، والإخلاص لله. فبشرهم بأن لهم جنات. تعرفوا إيش الجنات؟ ما معنى الجنات؟ ما معنى الجنات؟ البساتين، جامع من الأشجار العجيبة. طبعا لا تفكري زي الأشجار اللي تريها في الأرض، لا، هاي الجنات غير. الأشجار هناك عجيبة، ثمار أنيقة، ظل كما يقول الشيخ السعدي مديد، أغصان، أفنان، وصارت الجنة يجتن بها داخلها. الجن يسمى جن لأنه يخفى عن عيوننا، والجنة تسمى جنة لأنه داخلها، اللي خارجها ما يرى ما في داخلها من الالتفاف الأشجار حولها، لذلك سميت جنة. الآن هذه الجنة لا تتخيل أنك تستطيع أنك توصفيها. قال تعالى إذ يغشى السدرة ما يغشى. الرسول عليه الصلاة والسلام حدثنا حديث عن الجنات، قال عليه الصلاة والسلام ثم ذهب بي، هذا في حادثة الإسراء والمعراج، ثم ذهب بي إلى السدرة المنتهى فإذا ورقها كآذان الفيلة، متخيلة ورقة مثل إذن الفيل، ورقها كآذان الفيلة وثمرها كالقلال، حبة الثمر يا حبيبتي مثل الجرة، فلما غشيها من أمر الله ما غشيها، إذ يغشى السدرة ما يغشى، قال عليه الصلاة والسلام تغيرت، فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها. يعني الرسول بعدما غشيها ما غشيها، أول حكالنا الأذان الورقة مثل أذان الفيلة والثمر مثل القلال، بس لما غشيها من الله ما غشيها، بعدها خلص ما أحد، حتى الرسول عليه الصلاة والسلام ما استطاع أن يوصفها، قال ما بعد ذلك ما ينعتها أحد من حسنها. تجري من تحتها الأنهار، أنهار ماء، يلا يا عمي على اللذاذة، يا الله تتخيلوا القعدة هناك يا خواتي ونرتاح من هالنصب والتعب والقتل والحرب والجوع، ونتخيل قاعدين أنا وياكم على السرر متقابلين في جنات النعيم، نسأل الله من واسع فضله. أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، الله يفجرونها تفجيرا. لما انقيدنا اليوم بالدنيا يفجرونها تفجيرا، يصرفونها كيف أرادوا. فتخيلوا الآن أنتوا المنظر. يقول ابن القيم أنهار وجارية لا تتوقف، وتحت الغرف والقصور وبساتين كما هو معهود الآن، أنت فوق في إطلالة. أكمل محاسن الجنات يقولك جريان الماء وتسمع الصوت وكل ذلك، يعني أنت متخيلي هذا المنظر، يعني إيش نفعل حتى نصل له؟ والله نترك كل المعاصي ونفعل بس إنه نصل لهذا اللذات. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقة قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. فمش تسمعي من قبل تعتقدي إنه خلاص رح يكون في عندك ملل، إنه لا رزقنا من قبل، لا لا مش هذا المعنى أبدا والله. المعنى كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، رزقنا من قبل من جنسه ومن حسنه ومن لذته. مش عارفين نتكلم عن أي ألذ، الأول ولا الثاني؟ كله لذيذ وكله ألذ من بعضه، وكله طعمه لذيذ، وكل الرائحة جميلة، وكل اللذائذ متجددة يا أخواتي الحبيبات. وأتوا به متشابهة. متشابهة في ماذا؟ متشابهة في الاسم، ممكن مختلفة في الطعم، متشابه في اللون، لكن مختلف في الاسم، يشبه بعضه ببعض في الحسن واللذاذ والفكاء. ويا خواتي لذات نعيم انت لن تستطيعي اصلا، قيل لك لن توصفيها، لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا يخطر حتى على بال بشر. طيب، ولهم فيها ازواج مطهرة. مطهرة طب من ماذا؟ مطهرة من كل العيوب، من كل انواع التطهير اللي تتخيليه، سواء خلقية أو خلقية. طب الخلق خلقي، الخلقية أو الخلقية؟ الخلق مطهر اللسان، هاي الزوجات الحلوات عاد ما كلام لسانها طويل، إذا صرخت ولا تتكلم ولا تسب ولا لا لا لا، ما في هناك، هذا لا يوجد. هذا دليل إنه يا خواتي اللي الآن تستطيع أن تهذب نفسها وتحلي لسانها وجوارحها، هاي عندها صفات نساء أهل الجنة. فهي مطهرات اللسان، مطهرات الأبصار، أخلاقهن أنهم عرب متحببات إلى أزواجهن بالخلق الحسن، بالخلق الحسن وحسن التبعل والأدب القولي والفعلي. مطهرة إيش؟ الخلق ما في حيض ولا نفاس ولا بول ولا غائط ولا مخاط ولا بساق ولا رائحة كريهة. قال عليه الصلاة والسلام، يلا اسمعوا ما أجمل الأحاديث، إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ولا يتفلون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يتمخطون. لا، يلا، يأكلون يشربون بس ما يتفلون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يتمخطون. قالوا الصحابة يسألوا، طب فما بالطعام؟ ما بال الطعام؟ وين بذهب الطعام اللي نأكله؟ قال جشاء ورشح كرشح المسك. يعني تخيلي كل اللي فينا هذا يا خواتي الحبيبات يتحول بدل فضلات إلى رائحة مسك تنتشر هيك عبق، أنت تصبح أنت الطيب المكان، سبحانك يا رب. مطهرات الخلق والخلق، ما في عيب، ما في دمامة، بل كل شيء فيهم جميل، خلقهم وخلقهم. مطهرات اللسان والطرف وقاصرات الطرف على أزواجهم، لسانهم ما في كلام قبيح. قال تعالى إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. أبكارا هؤلاء اللي هناك الأزواج المطهرة ما نكح، لم ينكحهن قبل هذا الرجل أحد. والعرب المتحببات للأزواج، تعلموا ما معنى الكواعب الأتراب؟ يعني هناك ما في عمليات تجميل، الآن الناس كلها منكبة على عمليات التجميل صح؟ وبيعصوا الله وبيغيروا في خلق الله. طب ما خلاص، قال لك انت هناك راح تكوني جميله، انت عايش مستعجله، لماذا العجله؟ اعصي ربي وانحرم الجنه لاني بغير في خلق الله؟ طب ما قيل لك الان هناك انت ستكوني على خلقه غير. هناك المراه الجميله، يقول لك الكاعب المراه الجميله اللي برز ثديها، يعني ما تحتاج شد، صدور انيقه، برز ثديها، يعني ما بنحتاج، يعني مثل ما يفعلوا اليوم النساء يعصوا الله حتى يعجبوا الناس. والأتراب، مين الأتراب؟ المتقاربات في السن. ما فينا يا خواتي واحدة عجوز واحدة كبيرة، كله 33 سن، 33 سنة، كلنا جميلات، كلنا باهرات الجمال، كلنا أنيقات، كلنا ثلاثة، وكلنا يعني هذا شيء تطمعي. حور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. قال عليه الصلاة والسلام، يلا اسمعوا الحديث، يلا، لو أن امرأة من نساء، قال عليه الصلاة والسلام في صحيح بخاري، لو أن امرأة من نساء أهل الجنة طلعت إلى الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأت ما بينهما ريحة ولنصيفها، الخمار اللي تضعه خير من الدنيا وما فيها، إذا خمارها خير من الدنيا وما فيها. طب كيف القصور وكيف الأنهار؟ إذا امرأة من أهل الجنة اطلعت للأرض، أضاءت ما بين السماء والأرض. طب يعني وهذا الخمار اللي على راسها يا خواتي الغطاء خير من الدنيا واللي فيها، الخمار بس خير من الدنيا واللي فيها وكواكبها وملوكها خير من الدنيا واللي فيها. قال صلى الله عليه وسلم: أول زمرة تلج الجنة صورتهم كصورة القمر ليلة البدر، جعلني الله وإياكم منهم، لا يبصقون فيها ولا يتمخطون ولا يتغوطون، آنيتهم فيها ذهب، أمشاطهم من الذهب والفضة، مجامرهم بخور هناك من الألوذ العود الهندي الأصلي، رشحهم المسك، لكل واحد منهما زوجتان، يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن. تخيلوا إحنا الجمال والأناقة، هذا كله في الجنة يا خوات. ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون، يلا الخلود. تخيل البقاء الدائم، لا انقطاع لا مرض لا وصب، ضيع الجنات ورؤية الرحمن، كل هذا عشان الدنيا الفانية، شهوة لذة ساعة، والله ما والله كلها على من أولها لآخرها. إذا كان الخمار من نساء الجنة خير من الدنيا واللي فيها، والله ما فينا خير إذا نعصي الله لأجلها. من الآن نأخذ لنفسنا خلاص عهد، الآن أنا فهمت، الله نور بصيرتي، من اليوم أنا إنسانة ثانية، سأتغير، سأصبح أرى الدنيا بنظر غير، إني أنظر لها إنها فانية هذه الباقية، سأنظر إني أنا سأطيع الله، أحب الله، منقادة لله. لماذا؟ وهم فيها خالدون. حتى لا تتوهمي احتراس كما يقول الشيخ السعدي من توهم الانقطاع، إنه ما ممكن تنقطع عنك اللذات مثل الدنيا. عروس أول يوم تاني يوم تبكي، شو مالها؟ طلقها. ما كل الدنيا منغصة يا خواتي، أتت بولد سبحان الله، كان هذا الولد يؤخذ منها ويقضي الله وقضاء الله وقدر يؤخذ منها، الدنيا كلها تنغيص، مع مال أصبح فقير. فيقال لك مش هنا الراحة، ليست هنا الجنة، الجنة هناك، الراحة هناك، لا نصب لا وصب، خلود لا موت، هنا يا خواتي كله منغص. لا تنتظري اللذة الكاملة، لا تبحثي عنها هنا، لن تبحثي على لذة كاملة، كله منغص. هناك اللذات كاملة، لا زوال ولا تنقيص لا فقد. من يدخل الجنة ينعم فلا يبأس، من يدخل الجنة جعلنا الله وإياكم من أهل الفردوس الأعلى، ينعم فلا يبأس، لا تبلى ثيابه، لا يفنى شبابه. انظروا ماذا يقول الشيخ السعدي، الآية فيها المبشر والمبشر والمبشر به، المبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل من بشر خلفه، المبشر هو أسأل الله يجعلني ومنكم أنا وإياكن من المؤمنون العاملون الصالحون، والمبشر به شيء غالي يا خواتي الحبيبات، الجنات الموصوفات هذه اللي نذكرها. طب ما السبب الموصل لها؟ كل اللي تسأل الآن أنا أريد الجنة، ما السبب اللي يوصلك إلى هناك؟ الإيمان، التصديق للنصوص، تصديق الله، أقوالي تصدق أفعالي، العمل الصالح، لا تقولي إلا خيرا ولا تفعلي إلا خيرا. والله لا سبيل للوصول إلى البشارة بالجنة وأعظم بشارة إلا بهذا الطريق، لن تصلي إلا بالإيمان والعمل الصالح. أسأل الله الذي أصلح الصالحين يصلحنا. فإذا في استحباب أن نبشر بعض وننشط بعض، نذكر لبعض، وكل ما شفتي أحد غارق في الدنيا ذكري والله إنها فانية. كل ما رأيتي حدا من اللي تحبيهم، أو يا أختي أي إنسان شفتي ضايع، ذكري بذلك، قولي له لا تذهب، لا تفني، يعني تذهب الغالي النفيس رؤية الرحمن، الجنان لأجل الدنيا الفانية. لابد أن نأخذ بيد بعض، حتى لا تقولي عاصي، لا تقولي هذا يزني، لا تقولي هذا يشرب الخمر، إياكم خواتي تستكبروا، إياكم يوم من الأيام يقع في قلبك إنك خير من غيرك، إياك إذا الله وفقك لحفظ القرآن أو إنك تكوني على طاعة تري إن الناس من فوقية، إياك، والله ما نعلم العاقبة لمن، والله ما نعلم مين اللي الله يشرفه يكون له أحسن خاتمة على الأرض. كم من فاسق أصبح طائع، وكم من عدو للإسلام أصبح ولي من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لابد أن نعيش بهذا ونصبح كما فعل عليه الصلاة والسلام من المبشرين، المبشرين للناس الآخذين بأيديهم إلى الجنة. تعلمتي علمي، تعلمتي تعلمي وعلمي، بشر الناس بالجنات، علميهم ما معنى الجنة، ما معنى النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. تمام السعادة علميهم وين تكون، أي مقام هناك، لا انقطاع لا انقضاء. نعيم سرمدي، دل الناس على تمام السعادة. قال تعالى: وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، وعد الله حقا. هذه النعيم، ذات النعيم الخالدة، السعادة الدائمة، قطوف دانية، سلعة غالية. علم الناس، ألا إن سلعة الله غالية، كما قال عليه الصلاة والسلام: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ليل نهار سعيي ومن حولي دأبي، أفعل أتعلم أعمل، أدعو الناس لما عملت وعملت، وأثبت وأدعوهم للثبات، لأني سأقول لهم كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. قال تعالى: وتلك الجنة، إيش؟ وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. يا سلعة الرحمن لست رخيصة، بل أنت غالية على الكسلان. يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد، إلا واحد لا اثنان. يا سلعة الرحمن أين المشتري، فلقد عرضت بأيسر الأثمان. يا سلعة الرحمن هل من خاطب، فالمهر قبل الموت ذو إمكاني. نعم يا خواتي الحبيبات، قال عليه الصلاة والسلام: إنما يدخل الله الجنة، إنما يدخل الله الجنة من كان يرجوها، وإنما يجنب النار من يخشاها. إنما قال عليه الصلاة والسلام: إنما يدخل الله الجنة من كان يرجوها، ويجنب النار من كان يخشاها. لو بلغت كما قال سفيان الثوري اليقين، لو كان في قلوبنا، لو بلغ اليقين قلوبنا لطارت شوقا إلى الجنة والخوف من النار. هدفنا الآن الجنات، عقولنا قلوبنا، ننام اليوم وإحنا والله ما نفكر إلا فيها، نريد نعيمها، نريد رؤية الرحمن، نريد نعيم القبور، نريد أن نسكن الفردوس الأعلى بدون حساب ولا سابقة عذاب. اللهم ارزقنا الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم ارزقنا الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم ارزقنا الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عفيت، تولنا في من توليت، بارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لا يذل من واليت، لا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا أبصارنا قواتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم نسألك خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك ربنا من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين وللمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.